تلقوليها حل
وما الفخر إلا لأهل العلم إنهم وعلى الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وجولة جديدة في برنامجي. برنامجي هو برنامج يهتم بالقضايا المعاصرة والتي على الساحة. طبعا يمكن كل أصدقاء قناة الحافظ الدائمين اللي بيتابعونا عارفين أن هذا البرنامج يهتم بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن شاء الله بإذن الله بقدم ضيف النهاردة ببرنامجي، معنا الدكتور علي محمد محمد ونيس المرشح لمجلس الشعب عن الدائرة الأولى بالقليوبية عمال فردي عن حزب النور والأصالة رمز ورقة الشجرة أو ورقة شجر. أهلا بك دكتور.
أهلا بك أستاذ،
بشرف اللقاء.
بارك الله فيك، الشرف فينا وإخواننا المشاهدين يتشرفوا بيك أيضا.
ربنا يبارك فيك. وإحنا طبعا يمكن الدكتور علي مش غريب علينا، كلنا دائما نستمتع به على هذه القناة وعلى الفضائيات. أهلا بك دكتور.
بارك الله فيك أستاذ، أكرمك الله.
وعلشان أكمل برضو، من هو الدكتور علي محمد محمد ونيس؟ هو عضو الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح وعضو هيئة كبار علماء أنصار السنة المحمدية. طبعا يمكن انا قلت عن حزب النور والأصالة، يعني سريعا هقول يعني نبذة بسيطة عن حزب النور. هو حزب وليد، طبعا كل الناس في مصر تعلم هذا الكلام وفي الوطن العربي، ومع ذلك اثر جدا جدا تواجده على الساحة بشكل قوي، وده شيء يشهد لي ان يكون حزبا جديدا وينطلق هذه الانطلاقة، ان دل يدل انه يعلم تماما ارادة الشعب المصري والشارع العربي. وده مسألة احنا كلنا نفخر ونفتخر بها جدا جدا، وندعو لهم ان شاء الله باذن الله بالصلاح والتوفيق. طبعا الدكتور علي معنا في هذه الحلقة باعتبار انه مرشح عن الدائرة الاولى بالقليوبية عمال فردي وينتمي لحزب النور والأصالة، وبناء عليه عايزين من خلال هذه الحلقة نتعرف على برنامجه الانتخابي حتى يتثنى للمشاهد او يتثنى لمن يعطي صوته ان يعطي صوته عن قناعة في هذه المسألة. ولكن اولا احب اوجه سؤالي للدكتور علي واقول، العضو بعد ثورة 25 يناير عضو مجلس الشعب، ماذا ترى في هذا العضو وماذا يجب ان يكون عليه هذا العضو؟ تفضل حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. حقيقة قبل أن أتكلم عما يجب على العضو بعد ثورة 25 يناير،
نعم،
أود أولا أن أشير إلى أننا يعني لا 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 لا, لا نتعصب لحزب بعينه،
نعم،
وليست الأحزاب هدف في ذاتها،
نعم،
ولكن هي وسيلة لتحقيق مقصود معين. إحنا عندنا أي كرسي في مجلس الشعب يجلس عليه رجل عدل ينتمي يعني إلى الأخلاق وإلى الإصلاح فنحن نسلم له كائنا من كان، فلا نفرق بين حزب النور ولا الأصالة ولا حزب الحرية والعدالة، كلها أحزاب بفضل الله سبحانه وتعالى.
نعم، ولكنها كانت لفتة دكتور، نعم، علي إنه حزب وليد وتكون،
نعم،
له
هو وليد طبعا، وأنا أشير إلى جزئية إنه وليد،
نعم،
إيه السبب إنه وليد وأخذ هذه القاعدة العريضة؟
اتفضل.
إن حزب النور وراءه كثير من المشايخ المربين، هؤلاء المشايخ لهم تلاميذ كثر ولهم منهج شائع في مصر كلها بل وخارج مصر،
نعم،
فالقاعدة كانت موجودة، قاعدة الحزب كانت موجودة، وإن كان اسم الحزب كان غير موجود،
نعم،
اسم الحزب غير موجود لكن الأفكار موجودة والأهداف موجودة، أهداف
بالعكس كلنا تربينا عليها لأن،
نعم،
فترات طويلة ونتربى عليها،
نعم، 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 فالحمد لله. بالنسبة طبعا للعضو المتخيل في العضو في المرحلة القادمة إنه يكون عضو قائم بوظيفته الأساسية، لأن العضو في المرحلة الماضية كان ماشي على قاعدة شيلني وشيلك،
نعم،
يريح الوزير بأن الوزير يريحه بأنه يعين له كم واحد في الوزارة، هو يريح الوزير بأنه يترك الفساد اللي فيه الوزارة ولا يقوم باستجواب ولا بطلب إحاطة ولا أي شيء،
نعم.
فالعضو الجديد لابد أن يكون أولا خالص النية، صادق النية مع الله سبحانه وتعالى،
نعم،
في أنه يريد بهذا الكرسي الذي يجلس عليه في مجلس الشعب لا جاه ولا مال ولا سلطة ولا مجرد حزبية ولا مجرد عصبية، وإنما يقصد به أن ينفع أهل مصر، لأن هذا البرلمان لأهل مصر، أن ينفع أهل مصر، وإن استطاع أن ينفع من حولها يفعل أيضا. الوظيفة الأساسية التي لأجلها والناس جميعا يعلمون هذا، والأعضاء في الزمن الماضي تركوا هذه الوظيفة تماما وعملوا بغيرها، وكل هذا معلوم لا يحتاج إلى تكرار، التشريع والمراقبة، إنه مشرع ورقابي،
نعم،
يقوم بوضع الدستور أولا خلال لجنة مشكلة، يقوم بتعديل القوانين التي تخالف هذا الدستور، يقوم بعد ذلك برقابة تنفيذ هذه القوانين المطابقة والمنبثقة من الدستور من خلال واقع الوزارات ومن خلال واقع المحافظات وغير ذلك من الاتجاهات التي يجب عليه أن يقوم بواجبه نحوها. ما بنقولش إنه ما يخدمش، لكن الخدمات نوعين، في خدمة خاصة وفي خدمة عامة. خدمات الخاصة في الزمن الماضي قضت على الخدمات العامة. أنا مثلا إن يسر لنا هذا المكان وكنا من أهله، يأتيني شكاوى كثيرة من بلاد كثيرة، مثلا شكوى من هذه القرية عن المجاري والصرف الصحي، وشكوى أخرى من قرية أخرى عن المجاري والصرف الصحي، وشكوى ثالثة، يبقى دي مشكلة إيه؟ مشكلة عامة. واحد بيقول أنا عندي عاهة مستديمة أو عندي يعني إعاقة ولم أجد تعيين، عاوز أتعين، دي 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 يعني مشكلة إيه؟ مشكلة خاصة. المشكلة الخاصة دي تحل عن طريق المجالس المحلية، تحل عن طريق السعي الفردي من العضو أيضا، لكن هو غير ملزم بهذا، هو ملزم بأنه يوصل الخدمات الواجبة على الدولة تجاه أبناء هذه الدولة. أبناء هذه الدولة يجب أن يعيشوا يشربون ماء نظيفا صحيا، يجب أن يعيشوا في بيئة نظيفة صحية، مش أكوام الزبالة في كل مكان، أو المجاري طافحة، أو المجاري غير موجودة أصلا، الكهرباء في بلد فيها السد العالي وفيها طاقات كثيرة جدا تنقطع باليوم والاثنين والساعات، في أماكن تعطل فيها مصالح كثيرة جدا. النظر سيكون المصلحة الايه؟ العامة. والمصلحة العامة أولا بعرضها على الوزير المختص، فإن لم يستجب لذلك بعد إثبات ذلك بالأدلة يعني يقدم فيه طلب يعني إحاطة أو استجواب في مجلس الشعب أو نحو هذا.
دكتور خليني برضو أتواصل مع حضرتك لأنني هنا أمثل المشاهد. حضرتك تقول أنه عندما يتقدم ولي أمر الابن لحضرتك كعضو مجلس الشعب عشان تعيين ابنه فهي قضية خاصة. ماذا ترى عندما تكون هذه المشكلة الخاصة أو قضية خاصة هي قضية عامة، تجد الكثير من الشباب لم يتعين، ألم تتحول قضية خاصة إلى قضية عامة وتستوجب حلول سيناريو؟ تفضل.
نعم أحسنت. دي برضو مسألة مهمة، لأنه قد ينضم إلى الشاب المعاق مجموعة كبيرة من الشباب المعاقين لهم نفس الإيه؟ نفس القضية، أو مجموعة من الشباب في سن معين أو في سن متقارب، سن واحد أو سن متقارب لهم نفس المشكلة، فتنقلب المشكلة الآن إلى مشكلة إيه؟ مشكلة عامة، إلى مشكلة البطالة. مشكلة البطالة سيقضى عليها بأساليب واستراتيجية، يعني ليس هذا يعني وقت ذكرها، ولكن طبعا حينما نقول كل مسألة أو كل مشكلة أو كل معضلة لها حل في كتاب الله، فبعض الناس يستغرب يعني يقول يعني كتاب الله تدخلوه في كل حاجة، هو للصلاة بس تصلي وتقرأ وتذكر عشان تاخد أجر؟ لا لا، ده بعيد جدا.
فهم
ضعيف لكتاب الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا آية واحدة، آية الدين، بتنظم سير البنوك. ما هي البنوك شغالة في الايه؟ في الديون. اما ان يكون البنك مدينة للمودع او يكون دائنا للمقترض. وهي كلها تقوم على آية الايه؟ آية الدين. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوه. فمشكلة البطالة مشكلة يعني يمكن القضاء عليها بمنتهى السهولة، ولكن نحتاج فقط الى إعادة فترة لإعادة، لأن تنظيم الدولة لابد أن يكون من جديد. يعني مثلا الآن الأماكن محدودة والوظائف مش عارف إيه والرواتب قليلة، هل نبدأ في حل مشكلة الرواتب أولا أو نبدأ في التأسيس لحل هذه المشكلة؟
أو البعض الناس بيعتقد أن المسألة بالنسبة له متعين وده المطلوب من عضو مجلس الشعب أن يساعد ويزكيه هذا الكلام، ولكنه لا ينظر لهذه المسألة أو هذا الملف بشكل استراتيجي كما تقول.
نعم يعني يحتاج إلى صبر من الناس نوعا ما، ويحتاج ايضا من مجلس الشعب انه يعرض الخطة على الناس ويبين لهم يعني احنا هنعمل ايه في البلد خلال سنة وخلال اتنين وخلال تلاتة وخلال اربعة، عشان كل واحد يبقى قاعد مطمئن. لان احنا عندنا عيب برضو في يعني اهل مصر وغيرهم، ان عندهم عجلة وكل واحد عنده اثر لنفسه فقط، يعني في اخر الطابور عاوز يبقى فين؟
في اول الطابور. الأنا.
وكل واحد وكل واحد يعني يخيل اليه انه مشكلته هي اعظم مشكلة في الدنيا، وانها يعني يجب ان تكون اول المشاكل حلا. فإن شاء الله كل هذه الأمور، القضاء على البطالة، رفع الرواتب أيضا، هذا من المنهج أو البرنامج الاقتصادي المطروح بالنسبة لي كعضو فردي، أو بالنسبة أيضا لكل برامج الأحزاب، يعني غالب برامج الأحزاب بتعلن هذا، لكن المشكلة استراتيجية هذا العرض، استراتيجية هذا الإعلان، هذا هو الفرق بين حزب وحزب،
حتى وبين مرشح ومرشح. حتى لا يكون مجرد شعار أو مجرد كلام إعلامي أو كلام في فرقعة، إن يكون هناك استراتيجية وخطة معينة لمسألة الاقتصاد.
نعم بلا شك.
طيب برضو قبل أن أخذ مع حضرتك في البرنامج الانتخابي، كنت عايز اتكلم عن مسألة العملية الأخلاقية في المسألة الانتخابية.
نعم.
لأن بعض الناس اختلط عليها الأمر برضو. حضرتك فضيلة الشيخ وحضرتك الدكتور نحب نسمع من حضرتك. تفضل.
ربنا يبارك فيك. ده سؤال مهم جدا.
نعم.
مسألة أخلاقيات المنتخب وأخلاقيات المرشح.
تفضل.
الأخلاقيات لا تفقد في الإسلام أبدا في أي مجال من المجالات.
نعم.
مجال المنافسة فيه نوع من الأخلاقيات. العلاقة بين العبد وبين الله تحتاج إلى نوع معين من الأخلاقيات.
نعم.
العلاقة بين الجار والجار تحتاج إلى نوع معين من الأخلاقيات. بين المدرس والطالب تحتاج أيضا. بين الرئيس والمرؤوس، بين المسؤول ومن ولاه الله تعالى عليهم هذه المسؤولية. أخلاقيات الإسلام لابد أن تدخل في كل شيء، وده معنى تطبيقنا للإسلام، إن إحنا نعمل في السياسة بأخلاق الإسلام، نعمل في الاقتصاد بأخلاق الإسلام، نعمل في التعليم والتربية بأخلاق الإسلام، هذا هو المعنى. فكذلك الأخلاق هنا تنقسم إلى قسمين باعتبارين مختلفين. الاعتبار الأول اللي هو العضو المرشح أو المرشح ليكون عضوا لابد أن يكون عنده أخلاق. يعني في بعض الأعضاء يمكن أن يحاول الوصول إلى هذا الكرسي ببذل المال.
نعم.
طبعا هذه يعني وسيلة قميئة جدا وسيئة جدا، إن أنا أشتري الزمم ونعيد بقى نعود إلى العهد الماضي.
نعم.
أنا عاوزين نغير أخلاق الناس إن الزمم لا تشترى بالأموال.
طيب أنا
أو بالشائعات.
خليني برضو أخذ من حضرتك جزئية المشاهد دلوقتي اللي متابعنا. بعض الناس اللي هو بيبيع ذمته لمرشح معين مقابل قليل من المال.
نعم.
وكده. هل الانتخابات أو المشاركة هي شهادة؟ وهل ينطبق عليها قول الزور والحق؟
فضل. نعم بلا شك بلا نعم. شك نعم. الله عز وجل قال في كتابه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. واللي غير شهادته لأجل المال شاهد زور.
نعم.
والرسول عليه الصلاة والسلام يعني حذر من شهادة الزور، قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور حتى قلنا ليته
سكت. نعم.
أو كما ورد عن الصحابة العام مما يحكون عن حن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي طبعا شهادة. الناخب الذي يبيع صوته بألف جنيه، بألفي جنيه، بعشرة ألاف جنيه، بمئة ألف جنيه، بمليون جنيه، مش تقول ده غالي بقى، ده بقى مليون جنيه يبقى غالي. لا، هذا لا يغني عنك من الله سبحانه وتعالى شيئا. ومعلوم أن شهادة الزور مما تورد صاحبها النار، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على الناس أهل مصر في هذا الوقت أن يرفضوا هذا المبدأ، أن يرفضوه تماما. كان في الزمن الماضي في شراء للمرشحين، يعني
نعم.
مرشح يعني في ناس كده معروفة
باعتبار أنه كان هذا الوضع السائد
الوضع. أما الآن خلاص.
نعم.
يعني أين الحرية التي نلناها؟
نعم.
وأنا بقول لشعب مصر كله، إذا واحد منكم باع صوته بالمال معناه أن احنا ما عملناش شيء، معناه أن ما فيش ثورة.
نعم.
معناه أن احنا لازلنا على العهد البائد القديم،
معناه أن دم الشهداء راح.
معناه أن دم الشهداء راح.
نعم.
لابد أن يكون صوتك حر يخرج لمن إن ما كانش عندك قدرة على الشهادة لا تشهد.
نعم.
الشاهد ده فيه شروط.
نعم.
لابد أن يكون عاقلا، لابد أن يكون مسلما مثلا.
نعم.
وإذا كان غير مسلم أيضا ربنا أباح شهادة غير المسلم في بعض الأحوال.
نعم.
يعني كحالة السفر مثلا أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض.
نعم.
المهم هناك شروط في الشاهد، من أهم هذه الشروط أن يكون مميزا للشهادة، فاهما للشهادة، عالما بالشهادة. يا أخي إن كنت مش عارف كيف تختار يبقى إذن أمسك عن الشهادة
أو استفسر،
أو استفصل من أهل العلم.
نعم.
أحسنت جزاك الله خيرا.
نعم.
ممن تثق في علمهم.
نعم.
فأنت إما عالم مجتهد وإما مقلد، فإن
نعم.
كنت عالم بمن يستحق هذا الصوت جزاك الله خيرا.
نعم.
إن لم تكن عالما سل أهل الثقة في باب، مش تسأل ثقة الناس وتسأل أسافل الناس وتسأل من لا يصلون،
اسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون.
تعلم.
فدي أخلاقية مهمة جدا إنه لا يبيع صوته بالمال. أيضا العضو المرشح لابد أن يخلص النية لله،
ونعم بالله،
إن يكون مقصده من هذا هو خدمة المسلمين. الإمام النووي يقول ولاية أمر الناس من أعظم القربات إلى الله.
الله.
أعظم قربة إلى الله أو من أعظم القربات إلى الله أن يلي مسلم أو يلي أحد أمر المسلمين.
الله.
إذا أخلص فيها وقدم فيها وبذل فيها وسعه.
نعم.
ينال أعلى الدرجات عند الله عز وجل.
عند هذه الدرجات.
نعم.
الدكتور علي الجميلة إن شاء الله نستفيد معك، ولكن مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود نستكمل معكم مع الدكتور علي محمد أونيس.
منكم وليكم برنامجي يحقق أمانيكم، برنامجي خدمتكم دايما بابي وقلبي مفتوح ليكم، انتم أهلي انتم ناسي، أيوة فاكركم أنا مش ناسي،
انتم اهلي انتم ناسي، ايوة فاكركم انا مش ناسي،
مشاكلكم وهمومكم عندي تلقوا ليها حل اساس.
الله اكبر الله
حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الذي وعدته.
بالنبي منكم وليكم، بالنبي حقق امانيكم، بالنبي خدمتكم دايما بابي وقلبي مفتوح ليكم، انتم اهلي انتم ناسي، ايوة فاكركم انا مش ناسي،
انتم اهلي انتم ناسي، ايوة فاكركم انا مش ناسي،
مشاكلكم وهمومكم عندي تلقوا ليها حل اساس.
انتم اهلي انتم ناسي، انا فاكركم انا مش ناسي. ما زلنا معكم في برنامجي والدكتور علي محمد محمد ونيس المرشح لمجلس الشعب عن الدائرة الاولى بالقليوبية عمال فردي، عن حزب النور والاصالة رمز ورقة شجر، وعضو الهيئة الشرعية لحقوق الاصلاح وعضو هيئة كبار علماء انصار السنة المحمدية. قانا قبل الفاصل الدكتور علي كان بيتكلم حول مسألة اخلاقيات مسألة المنتخب والعملية الانتخابية، ويمكن قال كلمة جميلة قوي الدكتور علي، قال انه المسألة ان الحزب في هذه المسألة ما هو الا وسيلة، ولكن المقصود كله هو الفرد المنوط له هذا الملف كيف يتعامل مع ربه كيف تعامل مع الآخرين. نستكمل مع فضيلة الدكتور. فضل يا دكتور.
يا ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظنا. قلنا نتكلم عن أخلاق المرشح، وقلنا أنه هو لا يعمد إلى شراء زمة من الناس بالأموال ولا بالإغراءات، ويدع كل منتخب من الشعب المصري وضميره، يسيبه مع نفسه، يرجع وراء الستار، يختفي وراء الستار، ويعني ما يمليه عليه ضميره. أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى في أنه لا يريد هذا المكان لأجل دنيا ولا لأجل يعني منصب ولا لأجل فخر ولا لأجل عز، فكل هذا لا يغني عنه من الله شيء، وليس له أي قيمة في الحقيقة، لأنه في النهاية الفقير كالغني يوضع في التراب.
نعم.
فينبغي أن يستحضر أنه مستخدم وأنه مسخر في مثل هذا الأمر، وأنه يجب أن يكون فيما أمر الله سبحانه وتعالى وجل، يكون نيته نفع أهل الدائرة، يكون نيته الإصلاح، يكون نيته الرقي بالأمة، نيته أنه يراقب الأمة. بيقولون يعني معقول الدائرة كبيرة جدا عندنا احنا من كفر شكر الأهى.
نعم.
مسافة كبيرة جدا، 122 بلد تقريبا، مركز وما بين مركز ومدينة
وقرية
غير حوالي 400 عزبة،
والكفور
إلى آخره.
نعم.
يعني إزاي هتغطوا الدائرة دي كلها؟ طبعا في أكثر من نائب، في حوالي 6 نواب أو 7 نواب.
نعم.
هنحاول إن شاء الله يكون في بيننا وبين بعض تواصل، بحيث كل عضو يحاول يبلغ الآخر عن المشاكل الموجودة في المنطقة التي يعيش فيها.
روح الجماعة.
نعم، روح الجماعة، يكون في مندوب. أنا بتخيل هذا مندوب لكل مرشح في كل بلد، مش خلاص المندوب يعني أيام الانتخابات فقط.
نعم.
اللي هو بيعين ابنه الأولاني وابن عمه وابن خاله، هو ده مندوبه في المكان.
إذن أنت أثرت نقطة مهمة جدا فضيلة الدكتور. نعم. وهو إن إحنا دايما اتعودنا على إن يكون المرشح له عدد كبير من المندوبين في جميع اللجان. وما أن تنتهي الانتخابات هو كان حريص جدا على وجود المندوبين في كل لجنة حتى يوصلوا صوته للصندوق.
نعم.
لكن الدكتور قال حاجة جميلة جدا، قال إن المفروض المندوبين يكونوا موجودين على غرار الدورة البرلمانية، باعتبار ان هو ده الاهم،
وجوده لا ينتهي. انا لما بروح ازور اي حد في اي بلد بيقولوا ده هنشوفك بعد الانتخابات، اقول لهم مين اللي جابني ليكم هنا مين اللي جابني هنا؟
فلان.
اقول لهم ده تمسكوا فيه بقى.
هو ده
بعد نهاية الدورة ان قدر الله وكنا يعني نوابا عنكم.
نعم.
يبقى تمسكوا في الراجل ده.
نعم.
اللي جابني هنا هو اللي يتحمل المسؤولية.
نعم.
هتتحملها ولا مش هتتحملها؟
نعم.
يقول لا خلاص، لان الحمد لله بينا بفضل الله ثقة كبيرة جدا بفضل الله عز وجل، والحمد لله احنا ما يعني لم نسعى سعيا كبيرا في مسألة الدعاية ولا غير ذلك. هي مجرد ان يعني يعرف الناس ان فلان الفلاني مرشح، يعرفون انه يقوم بمصالح اهل الدائرة من قبل ذلك وليس من الان. ودي الحقيقة الميزة الموجودة في التوجه الاسلامي عموما.
نعم.
انه بيخدم الوطن منذ زمن طويل جدا، ولم يهدف من وراء هذه الخدمة انه يكون له مكان عندهم او يكون له شهرة عندهم، لا، كان لا يعود عليه اي شيء، بالعكس كان بيخش المعتقل وكان بيقبض عليه وكان بيمنع من الخطابة، يعني كان في اشياء كتير جدا بيصاب بها من جراء هذه الاعمال.
اذا ما ذكرته دكتور علي فيما يتعلق بالتيار الاسلامي او الفكر الاسلامي، هناك بعض المخاوف لكثير من الناس عن وجود التيار الاسلامي، وفي ناس بتقول ده احنا الاخوان او الحزب النور او الجماعة دول هيقطعوا الودان وهيعملوا حاجات وحاجات كده غريبة جدا. الناس للأسف كثير من الناس، هذا الأمر لا يقتصر فقط على البسطاء ولكنه ينمو إلى علم المثقفين، وأحيانا بعض بقى المثقفين يقصد هذه المسألة تحديدا علشان خاطر يوجد الرعب أو المسألة. تفضل يا دكتور.
حدود إيه؟ الحدود بتمثل جزء من الشريعة، جزء وجزء ضئيل جدا. يعني لما تفتح أي كتاب من كتب الفقه بتلاقي جزء الحدود ده بيشغل منه يعني
عدد صفحات قليلة قوي
جدا جدا.
نعم. نعم.
يعني هو جزء من الشريعة عندنا. نعم. أبواب العبادات وأبواب المعاملات وغير ذلك من الأبواب اللي جاءت في الشريعة أبواب كبيرة جدا، هذه واحدة. الأمر الثاني، احنا إذا نظرنا إلى التشريع نجد أنه جاء بالتدريج، يعني في الأول كانت الصلاة بس.
نعم.
الزكاة والصيام والحج لم يفرضها إلا في المدينة.
نعم.
يعني الزكاة والصيام في السنة الثانية من الهجرة.
نعم. وصلت
يعني بعد 15 سنة من بعثة الرسول.
نعم. ومنهم يمكن 13 سنة في العقيدة والوحدانية.
نعم، 13 سنة في المدينة.
نعم.
في مكة.
في مكة.
وبعدين بعد كده الحج اختلف فيه بقى سنة 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9 من الهجرة.
نعم.
المهم إن مسألة الحدود والجنايات تيجي في الآخر، تيجي بعد أن تشبع البطون، بعد أن تملأ البطون.
نعم.
بعد أن تزداد الأرصدة. سيدنا عمر لما ولي أمر المسلمين حصل مجاعة في المدينة، أتعرف أنه أوقف حد السرقة؟ قال لا، اللي يسرق في عام المجاعة لا تقطع يده. يعني حد السرقة هذا لا ينفذ إلا بعد الشبع. لأن الذي تمتد يده إلى الحرام بعد أن كفي لا شك أن في نفسه شيء يحتاج إلى تأديب. نعم.
هذا باعتبار أن المعصية تأتي من نوعان، إما من كبر وإما من شهوة.
نعم.
المعصية التي تأتي من كبر لا يرجى زوالها حتى ولا باستغفار.
نعم.
ولكن التي تأتي من الشهوة
نعم.
يرجى منها التوبة من الاستغفار والعودة إلى الله.
نعم أحسن. نعم. بارك
نعم.
الله فيك.
نعم.
فمسألة الحدود جزء من الشريعة، وبعدين يعني مسألة الحدود مسألة شرعية، وإحنا مسلمين، إحنا نعيش في دولة إسلام.
نعم.
والرسول عليه الصلاة والسلام عاش في دولة إسلام وكان تحته غير مسلمين أيضا.
نعم.
وكذلك أبو بكر، وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وكذلك علي، كل هؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا في دولة الإسلام وتحتهم غير مسلمين. غير المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوهم وما يدينون، يعني لكم دينكم ولي دين.
نعم.
لا ننفذ عليهم شيء من أحكامنا إلا ما جاءت به الشريعة.
نعم.
جاء شيء في الشريعة ننفذه. مسألة تطبيق الحدود، إحنا كأن الذي يعرض هذه المسألة يعني يتخيل ان الشعب المصري كله حرامية. هم كان في شوية حرامية صغيرين وخلاص.
نعم.
انتهى الموضوع ان شاء الله، لن يعود عدد الحرامية مرة اخرى باذن الله عز وجل.
بالعكس، هناك الكثير من الاسوياء ما بينزعجش.
نعم. ايوه هو كذلك، هو كذلك.
نعم. إطلاق.
يعني كأن الذي يقول هذا يتخيل ان كل الناس.
نعم.
تستحق اقامة الايه الحدود، وكأن اللي بيقول حد الزنا كأن اهل مصر. نعم. كلهم زناة.
نعم.
وعهد الاسلام من اول حكم الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
الى اخر الخلافة الاسلامية، هذه الحدود اقيمت بصورة ضئيلة جدا
ونادرة.
لان انا عاوز. نعم. اقول لك ان اثبات الحدود يا استاذنا الكريم.
نعم.
يحتاج الى ادلة لا يمكن ان تستوفى بسهولة.
نعود لهذه المسألة تفصيلا. دكتور علي معنا طارق من القراءة. السلام عليكم استاذ طارق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا
استاذنا.
اهلا بيك.
برحب بيك طبعا، برحب بشيخنا الفاضل استاذنا الفاضل.
ربنا يبارك فيك.
انا نفسي بس يعني اعلق على بعض الناس اللي هم بيقولوا الناس اللي هم في التيار الاسلامي نجحوا طبعا باساليب غير صحيحه.
نعم.
اللي انا عايز اقوله بس ان النقطه اللي الناس دايما بتغفل عنها، ان الناس دي كانت الثوره دي قامت ليه اصلا؟
علشان
الظلم.
اتفضل.
فاحنا لما نيجي نقول دلوقتي المقوله بتاعت العدل اساس الملك، في قصه جميله جدا عن سيدنا عمر رضي الله عنه.
اتفضل.
ان في احد الولاء يعني طلب منه مال كتير ليبني سور حول العاصمه لتامين العاصمه، فقال له عمر رضي الله عنه: ماذا تنفع الاسوار؟ حصمها بالعدل ونق طرقها من الظلم.
الله
الله اكبر.
فالعدل هو الناس دلوقتي لما يجي يقول لك نرجع تاني نحمل المسؤوليه على الراجل الشرطه والامن، لا، العدل هو اساس الامن واساس الاقتصاد واساس الحياه واساس رعايه الحقوق واساس الازدهار واساس كل حاجه. العدل.
نعم.
بيوفر الامان للضعيف والفقير، العدل بينشر الحب بين الناس، العدل بيمنع الظالم عن ظلمه والطماع عن جشعه، وبيحمي الحقوق والاملاك والاعراض. العدل هو اساس النمو والاستقرار. يعني انا دايما الناس لما اتجهت الاتجاه الاسلامي الناس متعطشه للعدل، محتاجين يلاقوا العدل. والعدل ده مش هيكون الا بتنقيط التشريعات اللي رسخت الفساد في المجتمع ورسخت الفساد في الانظمه الفاسده، كان نتيجه ان مفيش عدل. ولذلك انت لو تلاحظ حضرتك الانبياء والرسل لما جم بالتشريعات السماويه العادله المنصفه كان اساسا بتكفي لتحقيق العدل بين البشر على حد سواء، وبتقطع دابر الظلم باعتباره مفسده وجرم. فالناس لما خايفه من شريعه الله وهي اصلا اساس العدل، اساس.
نعم.
العدل في.
نعم.
شريعه الله. يعني.
نعم.
حتى لو نلاحظ ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي، يعني اول حاجه طلب منهم العباده. العباده هي سبب التامين من الخوف والتامين.
نعم.
من الجوع.
نعم.
وانهيار المؤسسات الحاكمه والنظم السياسية اللي هي موجودة دلوقتي ومتاهات الفتن اللي احنا واقعين فيها بسبب الظلم.
نعم.
بسبب شيوع الظلم. فترسيخ العدل هو اساس، يعني حتى في المقولة بتاعت حكمت فعدلت فأمنت فنمت.
نعم.
يعني كان دليل ان العدل هو سبب الامان، سبب.
نعم.
الازدهار، وسبب ان سيدنا عمر نايم تحت شجرة دون حراس يحموه من مظالم يترقبونه وحاجات زي كده.
نعم.
فهو العدل هو اساس كل حاجة، سر نجاح اي دولة واي نظام هو العدل. فاحنا.
نعم.
انا نفسي التيار الاسلامي في المرحله دي نركز على تنقية التشريعات. الجهاز القضائي والجهاز النيابة العامة. الفساد المالي والإداري اللي كان في زماننا ظلم كبير، يعني يتم من خلال طريقة سرقة المال العام تحويل الحسابات خاصة.
طيب أستاذ طارق أشكر حضرتك بس لضيق وقت البرنامج، كلامك طيب بس احنا معانا وقت قليل قوي. أستاذ طارق بعتذر علشان بس نتعرف على ما تبقى أو يعني نقدر نلحق نلحقه من الدكتور فيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي. أشكرك أستاذ طارق. دكتور مخرجنا الجميل بيقول باقي معنا اقل من 10 دقائق، فانا هترك المايك لحضرتك حتى نتعرف على البرنامج الانتخابي. اتفضل حضرتك.
نعم، انا بس حبيت برضو اكمل الكلام في مساله الحدود والتخويف من من الاسلام. بنقول ان الاسلام كما قال ابن القيم رحمه الله عدل كله ورحمه كله وحكمه كله، واللي بيزعم ان الاسلام لا يستطيع ان يسوس الدنيا يعني يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بني اسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم.
نعم.
كلما هلك نبي أتبعه الله إيه؟ بنبي. يعني كان النبي يقوم بعمل الإيه؟ السياسة.
نعم.
والذي يزعم هذا أيضا يزعم أن دولة الإسلام من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى سقوط الخلافة العثمانية التي كانت تحكم بالمذهب الحنفي.
نعم.
كان كل القوانين اللي فيها في مجلة الأحكام العدلية.
نعم.
كانت الشريعة مقننة في بابين من أبواب الفقه، باب المعاملات وباب الطلاق والنكاح، البيوع يعني والطلاق والنكاح.
نعم.
كانت كلها على المذهب الحنفي، وكانت تسير على أقوال الفقهاء في القضاء وفي الحدود وفي الجنايات وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي كل شيء.
كانت سياسة بحتة،
كانت تسير على منهج الإسلام حرفيا.
نعم.
حتى ولو كانت على مذهب من الايه
من المذاهب الأخرى.
نعم. طبعا لن نفاجئ الناس بشيء معين أو نأتي بشيء فيه هجر من القول أو فيه إرغام للناس على فعل معين. مثلا لو طرحنا مسألة زي مسألة مثلا المعاهدات السابقة، رب العزة عز وجل وضع أساسا في القرآن أوفوا بالعقود والموفون بعهدهم إذا إيه إذا عاهدوا، والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في صلح حديبية ونص في الصلح أن من أتاه مؤمنا من قريش يجب عليه أن إيه أن يرده إليه، جاء أحد الصحابة وقد كان مسلسلا بالحديد ووقف بين يدي أن هرب من السجن.
نعم.
وقال يا رسول الله لا تتركني لهؤلاء يفتنونني في ديني ويردوني عن توحيدي، فقالوا يا محمد هذا أول الوفاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإيه؟
بسم الله ما شاء
الله. قال ارجع إلي.
نعم.
يا رسول الله لا تتركني.
نعم.
لا تتركني لهؤلاء.
نعم.
رسول ارجع إليهم سيجعل الله لك فرجا ومخرجا.
الله.
شوف يبقى إذن عندنا قاعدة فعلا.
نعم.
استطاع أن يهرب وجلس على ساحل البحر الأحمر، وكلما آمن واحد من قريش ذهب إليه حتى كونوا كتيبة كبيرة، كلما مرت يعني قافلة من قوافل قريش خرجوا عليه وأخذوا ما فيها، فناشدت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الله والرحم أن يمنع هؤلاء وأن من أتاه مسلما من قريش ألا يرده إليه.
نعم.
يعني هم اللي نقضوا الإيه.
نعم.
فنحن نفي إذا كان هناك شرط مجحف يخالف مصلحة البلد يخالف القواعد الإصلاحية في البلد يبقى نسلك الطرق الشرعية، مش نوعنا الحرب.
نعم.
لا، طرق شرعية، محكمة عدل دولية، نطلب مثل هذه الأشياء ونطالب بها. تخوف الناس مثلا من إلزام الناس ببعض الأشياء المختلف فيها زي النقاب مثلا وتغطية الوجه وكشف الوجه، هذه مسألة مختلف فيها كلام الناس فيها من ناحية الحكم من ناحية السياسة سيكون كلام إرشادي توجيهي وليس كلام قانوني إلزامي.
نعم.
يعني مش نلزم حد أو
من قبل النصح.
النصح فقط.
نعم.
وإعانة الناس على فعل الإيه؟
الخير.
على فعل الطاعات.
نعم.
حتى في الدول الموجودة الآن وفي مصر نفسها مش في بوليس اسمه بوليس الأدب.
نعم.
ده بيراعي يعني مقاومة ما من شأنه أن يخدش الحياء في أماكن العامة.
نعم.
يعني السيطرة على الأخلاقيات،
عدم إباحة مثل هذا الملف
مثلا.
نعم. وممنوع خالص.
ممنوع. ودي بوليس لماذا لم ينكر هذا من قبل؟ نعم. يعني. نعم.
طيب معنا فضيلة الشيخ أيمن صبح. السلام عليكم.
نعم.
فضيلة الشيخ أيمن. شيخ أيمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ أيمن، أهلا بيك.
مولانا الشيخ علي ربنا يبارك فيك ويحفظك ويثبتك ويسددك وينصرك.
امين يا رب وياك ان شاء الله.
اولا لما سمعنا بوجودك على قناه الحافظ ربنا يحفظها رب ويزيدها نجاح.
امين.
وانت يعني ان شاء الله يعني لا ازكيك على الله والناس يعلمون هذا الحب بيني وبينك.
بارك الله فيك.
لانك من اهل العلم المخلصين، واعتقد ان ان شاء الله ارى ان فهمك لواقع الأمة وواقع مصر بالذات يجعلني أزكيك أمام الناس والملايين والمشاهدين ليس التزكية من هو أعلى منك، لكن من محب يثق فيك وفي برنامجك ومنهجك، خاصة أنه منهج أهل السنة ومنهج السلف المعروف. الناس بيخوفوا الناس منه، فأنا عاوزين الناس المعتدلة أمثال الشيخ علي وفهمه في الفقه بطريقة سليمة صحيحة معتدلة على منهج أهل السنة والجماعة. فأقول لكل من يسمعنا الآن ويشاهدك على قناة الحافظ، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. أنا لو موجود في دائرة الشيخ علي هعطيله صوتي، وكذلك كثير من دعاتنا وعلمائنا، وإن شاء الله يكون هذا المجلس الجديد فيه من أهل الأمانة وممن يخشون الله سبحانه وتعالى. إذا كنا لهم اتقوا الله لا تأخذهم العزة بالاسم بل يخافون، وإن شاء الله سيكون فيه خير جدا لمصر إذا عدلنا النية باختيار أمثال فضيلة الشيخ علي ونيس. والله لا أزكيك على الله يا شيخ علي،
بارك الله
لكن
فيك،
هذا ما أحسبه فيك والله حسيبك، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا حسن ظنك، وبارك الله فيك يا شيخ أيمن، جزاك الله خيرا، اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون.
شكرا لك شيخ ايمن، وانا بوافقك على حكايه الدائره دي، انا احتمال اغير بطاقتي
واغير محل اقامه
من ضمن الدائره، لان انا فعلا على قناعه شخصيه جدا بالدكتور علي، وان كان لا يجوز لي، لان انا المفروض ان انا محاور بين الضيف والمشاهد. اتفضل يا دكتور.
انا ليا طبعا فتوى في مساله الانتخاب والاختيار، اجاوبتها في جملتين اثنين. بيقولوا يعني كيف نختار العضو وانا لم اترشح بعد على فكره، هي كانت على قناة الناس من فترة.
نعم.
فكيف نختار عضو مجلس الشعب عضو مجلس الشورى؟
نعم.
فأولا قلت التصويت واجب في هذا الوقت.
أيوة واجب.
التصويت
نعم.
واجب، يعني تركوه حرام، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. والاختيار بالاجتهاد.
والاختيار بالاجتهاد.
بالاجتهاد أنت نعم. تجتهد، وهذا أمر بينك وبين الله. خلي بالك اللي هيدفع لك فلوس، اللي هتجامله عشان ابن عمك، عشان بلدياتك، هذا يوم يفر المرء من ايه؟ من اخيه وامه. هيقول لك بقى قلبوا السياسه مواعظ. لا ما هي كده.
ما هي نفس
المعنى. هي كده.
نعم.
قال الله للنبي اتق الله. ربنا قال للرسول اللي هو اكبر سياسي اعظم سياسي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
اللي كل العالم شاهد له ان دولته الدوله الوحيده التي استمرت وستستمر الى يوم القيامه. اي دوله من الدول، اسكندر الاكبر، مش عارف هتلر، كل هذه الدول
تولد وتكبر
وتنتهي مده كده من زمان ثم تذهب.
نعم.
الاشتراكيه او الشيوعيه الراسماليه ان شاء الله في طريقها الى الزوال والى السقوط ايضا.
نعم.
لن يبقى الا منهج الاسلام، لان منهج الاسلام ما فيش بعده تجربه.
نعم.
لا تجربه بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لنا معه الا ان نقول سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير.
ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، والدكتور علي محمد محمد وليس المرشح لمجلس الشعب عن الدائره الاولى بالقليوبيه، عمال فردي عن حزب النور والاصاله، رمز ورقه شجره، وعضو الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح، وعضو هيئه كبار العلماء وكبار علماء انصار السنه المحمديه. يعني في هذه الدقائق القليله فضيله الدكتور، انا اعرف ان هناك ان برنامج كبير، ولكن ماذا ترى ان نقدمه في هذه الفتره الوجيزه من المهم في برنامج حضرتك؟ اتفضل.
والله انا بقدم اولا برنامج اقتصادي فيه قضاء على البطاله.
نعم.
احنا كنا على البطاله قلنا انه لابد من تاهيل، يعني انا بطالب دلوقتي الذي لا يعمل ان يعمل. نعم. طب يعمل ايه؟ يكون مثلا متخصص في الكمبيوتر واخده اشغله عامل في شركه، يقول لك مش مشكله انا عاوز اشتغل وخلاص.
نعم.
يكون مثلا حاصل على كليه الهندسه واشغله في ارشيف، يبقى لابد من تاهيل الخريج، لان الخريج بياخذ علوم نظريه ومعروف ده في مصر. وقبل ما تقابل تاهيل الخريج، تاهيل الخريج ده حل مؤقت. الحل الدائم ان انا اخرجه من الكليه وهو قادر على العمل، يبقى خارج عنده خبره. فتاهيل الخريجين لاعمال معينه، توفير اماكن خاصه للعمل. احنا عندنا مثلا رمال سيناء، رمال سيناء يقولون عنها انها افضل رمال في العالم.
نعم.
يمكن ان يستخرج منها زجاج عدسات النظارات.
نعم.
في حين ان المانيا لا يوجد فيها رمال اصلا، تستورد الرمال وهي دولة المتقدمة في صناعة الايه؟
نعم.
العدسات. عندنا ثروة سمكية كبيرة جدا في بحيرة ناصر.
نعم.
لا منها شيء.
سمك يتوحش فيها.
ممنوع خروج السمك من بحيرة ناصر الى
غريبة.
والكيلو لازم يكون عليه 5 جنيه، اللي صاد كيلو يدفع 5 جنيه. ضريبة.
نعم.
على صيد كيلو السمك، وده كلام. ونستورد السمك من بلاد اخرى ونحن بلد تحاط بالبحار.
نعم.
وفيها نهر النيل والبحيرات الكبيرة.
إذن هناك الكثير يعلقون على الـ 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 يعني مسألة الملف السياحي والطيران الإسلامي إنه له من الأسس الشرعية التي تحول بين هذا وهذا وذلك الملف. ومع ذلك حضرتك أثرت الكثير من النقاط إنه لو تم.
نعم.
لو تم الالتفات اللي هي بمصداقية سوف توفر الكثير للشعب المصري.
نعم.
والكثير لا يعلم هذا.
نعم. يا ريت نهتم بالسياحة.
نعم.
أنا بقول.
نعم.
من برنامجي إن إحنا نطور السياحة.
نطور السياحة.
إحنا بلد متأخرة جدا في السياحة.
نعم.
رغم إن إحنا عندنا أكبر ثروة من الآثار في العالم.
نعم.
يعني ما فيش بلد غير اللي سلق.
نعم.
غير اللي خرج برا مصر.
نعم.
وفي ناس أثروا وصاروا مليارديرات.
نعم. وأصبحوا وجهاء المجتمع.
وأصبحوا وجهاء المجتمع.
للأسف.
ودوا ثروة الآثار برا والتاريخ برا.
نعم.
عندنا أكبر كمية من الآثار في العالم.
نعم.
ومع هذا دولة مثل الأردن تتقدم علينا في الدخل السياحي.
نعم.
العلاجي شوف.
نعم.
لأن هم فاهمين بعض الناس فاهم إن السياحة معناها الفسحة.
نعم.
ما في سياحة علاجية.
نعم. لماذا؟ يمكن الأردن عندها الطمي الأردني
مثل.
وده أحد
نعم.
عوامل الاستشفاء البيئي الموجودة داخل مصر عندنا سبع عوامل
موجود عندنا.
نعم.
كتير.
نعم.
عندنا مثلا العيون المائية التي يعني تعالج.
نعم.
الأمراض الجلدية ونحو هذا.
نعم.
أشياء كثيرة جدا عندنا تاريخ كبير جدا يمكن أن نقيم مثلا قرى تاريخية تحكي مثلا الحكم المملوكي.
نعم.
في قرية كبيرة جدا.
نعم.
الناس يجوا يتفرجوا على تاريخ مصر.
نعم.
تحكي الحكم العباسي تحكي الحكم إلى آخره الفرعوني الحكم الروماني حينما دخل المسلمون الحكم الإسلامي. فهناك مشاريع كثيرة جدا للسياحة التاريخية سياحة تاريخية.
نعم.
سياحة ترفيهية نوع في سياحة تجارية.
نعم.
ليه زملاء كثر رجال أعمال في وقت كده تلاقيهم كلهم رايحين على الصين فأنا استغربت كل ما قالوا أصل في معرض هناك بيضم جميع الأنشطة.
نعم.
يعني واحد في مصنع أدوات كهربائية واحد.
نعم.
كله بمعرض واحد.
نعم.
فكلهم بيسافروا للصين سياحة إيه
تجارية.
نفسي مصر يبقى فيها سياحة تجارية.
نعم.
نفسي ناس تيجي من برا مصر عشان تشوف الانتاج التجاري اللي عندها.
دكتور
علي. نعم.
دكتور علي للأسف الأستاذ هيثم مخرجنا الجميل بيقول الوقت الحلقة انتهى.
نعم.
ولكن مازال الحديث موصول مع حضرتك ولكن أنا عايز أختم بس بحاجة بسيطة.
نعم.
ومهمة قوي بعد الأستاذ هيثم شيعة إن حضرتك تحولت من عمال إلى فئات. هذا الكلام بس سريعا
هذا يكفي انك حضرتك قلت في الاول انه فردي عمال.
نعم.
لا انا فردي عمال الى الان فردي عمال.
نعم.
وان شاء الله سندخل انتخابات وانا فردي عمال ودي اشاعات لها اغراض معينه.
نعم.
نسال الله ان يعافينا والامر موكول الى الله تعالى في هذا.
ربنا. نعم. يبارك فيك يا ربي ويكلل جهودك بالنجاح.
امين يا رب. جزاك الله خير وسعيد بالحلقه دي مع حضرتك.
ربنا يبارك فيك.
ويعني لعل ما اشرنا اليه في الحلقه يكفي لبيان مجمل البرنامج الانتخاب ان شاء الله.
وطبعا هناك الكثير من البرنامج الانتخابي لفضيله الدكتور علي محمد ونيس. انا اعتقد ان كان مخرجنا الكريم ممكن يكون بيضع بعض الارقام الخاصه او الموقع الخاص بهذه المساله والاستفسار برضو ممكن التواصل مع القناه. في نهايه اللقاء اشكر باسمكم الدكتور علي محمد ونيس المرشح لمجلس الشعب عن الدائره الاولى محافظه القليوبيه عمال فردي من حزب النور والاصاله وكما قلت رمز ورقه شجر رمز ورقة شجر وعضو الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح وعضو هيئة كبار علماء إنصار السنة المحمدية. أشكرك جزيلا دكتور.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك
فيك. جزاك الله خير.
الله يخليك. وطبعا بشكر في أسر العمل كان معنا في الصوت صلاح المغازي والإضاءة أحمد يوسف وكان مخرجنا الأستاذ هيثم كمال وهذا أحمد يوسف كان معكم من الحافظ. على أمل لقاء مشاهدي الكرام أسأل الله ومعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منكم وليكم برنامجي يحقق امانيكم برنامجي خدمتكم دايما بابي وقلبي مفتوح ليكم انتم اهلي انتم ناسي ايوه فاكركم انا مش ناسي انتم اهلي انتم ناسي ايوه فاكركم انا مش ناسي مشاكلكم وهمومكم عندي تلقوا ليها حل أساسي.